الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام في الحديث 56. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة ضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. عرفنا أن هذا الفضل وارد في صلاة الرجل دون صلاة المرأة، ويدل على ذلك لفظ الحديث: فإن فيه صلاة الرجل، وهكذا ما ذكر بعد ذلك يدل على هذا المعنى، على ما سبق إيضاحه فيما مضى أو في الدرس الماضي. قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، أي على صلاته في بيته منفردا، وفي سوقه أيضا منفردا. وليس المراد أن صلاة الجماعة تضعف على صلاته في بيته جماعة وفي سوقه جماعة، وإنما المراد بذلك على صلاته في بيته منفردا وفي سوقه منفردا، كما دل على ذلك حديث ابن عمر الذي مر معنا، فإن فيه التصريح بصلاة الفرد، وأن المفاضلة إنما هي بين صلاة الجماعة وبين صلاة الفرد. فحديث ابن عمر يوضح المعنى في هذا الحديث، فيكون قوله في بيته أي منفردا، وفي سوقه أي منفردا. أما إذا صلى في بيته جماعة وفي سوقه جماعة، فشأن الجماعة أرفع من شأن صلاة المنفرد، لكن هذا التضعيف الوارد في الحديث هو وارد في صلاة الجماعة في المسجد، لكن مع هذا لا نقول أن صلاة الجماعة في المسجد تضعف على صلاة الجماعة في البيت أو صلاة الجماعة في السوق. المفاضلة إنما هي بين صلاة الجماعة وبين صلاة الفرد، بين صلاة المنفرد، بين صلاة الفرد، وليس بين جماعة وجماعة. وإن كان لا شك أن الجماعة في المسجد فيها ما فيها من الأجور العظيمة، وأنها أعظم في الأجر من صلاة الجماعة في البيت أو في السوق، لكن المفاضلة في هذا الحديث واردة بين صلاة الجماعة وبين صلاة الفرد. صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. سبق أن ذكرنا أن هذه المضاعفة في حق من صلى صلاة الجماعة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيها عدة شروط حتى ينال العبد هذه المضاعفة. من جملة هذه الشروط إحسان الوضوء، فإذا أساء في وضوئه فلا ينال هذا الأجر على ما سبق إيضاحه، سواء بزيادة العدد أو بنقصان الواجب، كل هذا داخل في الإساءة في وضوئه. كذلك من الشروط أن يكون الوضوء خارج المسجد، نعم، فلا يكون الوضوء في المسجد وإنما يكون في غير المسجد. كذلك أن يكون خروجه إلى المسجد من أجل الصلاة لا لمقصد آخر. كذلك هل ذكرناه ولا بقى؟ هل ذكرناه؟ كذلك مما يضاف إلى ما سبق أنه يذهب إلى المسجد ماشيا على قدميه ولا يكون راكبا، لأن في الحديث لم يخطو خطوة، وهذا يدل على أن ذهابه كان إلى المسجد ماشيا بقدميه ولم يكن راكبا، فالحديث يدل على هذه المعاني: يحسن الوضوء وأن يكون الوضوء في غير المسجد، وأن تكون الجماعة في المسجد. هذه مرت معنا صح؟ مرت معنا الشروط أن تكون الجماعة في المسجد، فهذا أيضا مما ذكرناه في الدرس الماضي. إذن أن يحسن الوضوء وأن يكون الوضوء في غير المسجد، وأن يقيم الجماعة في المسجد، وأن يكون خروجه إلى المسجد بنية الصلاة لا بنية لا لمقصد آخر، وأن يمشي إلى المسجد وأن يذهب إلى المسجد ماشيا على قدميه ولا يذهب راكبا. فإذا ما توفرت هذه الأمور المذكورة في الحديث نال العبد هذه المضاعفة، وكان له من الأجر في صلاة الجماعة. هذه المضاعفة العظيمة المذكورة في هذا الحديث وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: ثم خرج إلى المسجد. فالخروج يكون إلى المسجد، والمسجد هو هذا البناء المعلوم. إذا خرج إلى المصلى فلا ينال مثل هذا الأجر، إذا خرج إلى المصلى لا ينال مثل هذا الأجر، وإنما ينال الأجر إذا كان خارجا إلى مسجد من المساجد. أما المصليات التي تتخذ في بعض الأماكن كالشركات والمستشفيات فلا تدخل في مسمى المسجد، وإنما هي موضع للصلاة كالمصليات التي في البيوت. فالشخص قد يتخذ له موضعا للصلاة في بيته، فذاك الموضع يدخل في اسم المصلى ولا يدخل في مسمى المسجد. وهكذا تلك المصليات في الشركات أو في المستشفيات أو نحو ذلك لا تدخل في مسمى المسجد، فلا ينال العبد هذا الأجر إلا إذا خرج إلى المسجد. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كما سبق ليس له مقصد غير الصلاة، لكن كانت الصلاة هي الأصل في خروجه وله وحصل نعم وله أمر آخر من قبيل التبع، فالذي يظهر أن هذا لا يؤثر عليه لأن خروجه كان من أجل الصلاة، وإنما ذلك الشيء كان تبعا. قال فإذا لم يخرج إلا الصلاة لم يخطو خطوة، لم يخطو خطوة، والخطوة بالفتح هي المسافة ما بين القدمين عند المشي، فالمسافة بين القدمين عند المشي هي الخطوة بالفتح. وأما الخطوة كما في هذا الحديث بالضم فالمراد بذلك الفعل، المراد بذلك فعل الماشي، فالمراد ها هنا فعل الماشي وليس المراد مجرد المسافة. لم يخطو خطوة، المراد بذلك فعل الماشي وليس المراد بذلك المسافة بين القدمين عند المشي. قال لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. وفي حديث عبد الله المسعود أنه كتبت له حسنة، الذي جاء في صحيح أيام مسلم، فتجتمع له هذه الفضائل، كل خطوة يخطوها ترفع له درجة، ويكتب الله سبحانه وتعالى له حسنة، ويحط الله عز وجل عنه خطيئة. فضائل عظيمة ومكرمات كبيرة لا ينالها العبد إلا إذا أدى صلاة الجماعة في المسجد. وهذا مما يدل على ما سبق ذكره أن هذه المفاضلة واردة في الشأن من أدى صلاة الجماعة كما عرفنا في المسجد، أما إذا أدى الجماعة في غير المسجد فلا ينال هذه المكرمات ولا ينال هذه المضاعفة. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، وكذلك ما عرفنا تكتب له حسنة. وكلما كان بعيدا عن المسجد كلما ازداد في حقه الفضل، تكثر له الحسنات وتكثر في حقه أيضا الدرجات، وأيضا يكثر في حقه تكفير الخطيئات، وهذا فيه ما فيه من فضل المشي إلى الصلوات. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى أي إن نعم أدى الصلاة وانتهى منها، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، لم تزل الملائكة تصلي عليه بمعنى تدعو له، والصلاة بمعنى الدعاء. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بعد ذلك، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كل هذا من قبيل الدعاء. قال فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه بهذا الشرط، تستمر الملائكة في الصلاة عليه في الدعاء له ما دام في مصلاه، وهذه مكرمة عظيمة أن تدعو لك الملائكة، عباد مكرمون عند ربهم سبحانه وتعالى، فيدعون للمصلي، ودعاء الملائكة من أرفع أنواع الأدعية ومن أقرب الأدعية للإجابة لما لهم من المكانة والمنزلة عند ربهم سبحانه وتعالى. فيدعون للمصلي بهذه الدعوات المباركات ما دام في مصلاه, ما دام في مصلاه بهذا الشرط, ما دام في مصلاه. وهل المراد بالمصلى جميع المسجد, أو المراد بذلك موضع الصلاة من المسجد, أي الموضع الذي صلى فيه من المسجد؟ أظهر الاحتمالين أن المراد بذلك الموضع الذي صلى فيه من المسجد, هذا أظهر الاحتمالين ما دام في مصلاه. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ما دام في المسجد, وإنما قال ما دام في مصلاه. وفي لفظ في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام الذي صلى فيه, ما دام في مصلاه الذي صلى فيه, أي الموضع الذي صلى فيه من المسجد. وفي لفظ في الصحيحين ما دام في مجلسه الذي صلى فيه, أي موضع جلوسه, وليس المراد بذلك جميع المسجد, فإنه جلس في موضع معين من المسجد ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. فالمتأمل في ألفاظ الحديث يتبين له على أن هذا الفضل إذا بقى الشخص في الموضع الذي صلى فيه. وفي حديث أبي هريرة في موطأ إمام مالك, وإن كان موقوفا لكن له حكم الرد في الإسلام الصحيح, أنه قال فإذا قام من مصلاه وجلس في المسجد لم يزل في صلاة ما لم يصلي. قال فإذا قام من مصلاه بعدما ذكر صلاة الملائكة له, نعم دعاء الملائكة له, قال في الحديث رضي الله عنه فإذا قام من مصلاه وجلس في المسجد, وش المراد من مصلاه؟ أي الموضع الذي صلى فيه. وجلس في المسجد أي في موضع آخر, لم يزل في صلاة ما لم يصلي. وهذا ما يدل على أن هذا الفضل وارد فيما إذا كان ما زال في موضع صلاته, أما إذا انتقل إلى موضع آخر فله فضل آخر, وهو أنه لم يزل في صلاة ما لم يصلي, وهذا إذا كان منتظرا للصلاة, دخل المسجد قبل, نعم دخل المسجد مبكرا وبقى منتظرا للصلاة. نعم أو نعم قال ما دام في مصلاه فإذا قام من مصلاه, لكن حديث عن إذا قام من مصلاه يدل على أنه قد صلى في ذاك الموضع, محمول على أنه إذا انتظر صلاة أخرى, محمول على انتظاره لصلاة أخرى, أي أنه صلى الصلاة الأولى وبقى في مصلاه فإن الملائكة تدعو له. فإذا قام من مصلاه وجلس في المسجد لم يزل في الصلاة ما لم يصلي, أي الصلاة الأخرى, محمول على مثل هذا المعنى إذا انتظر صلاة أخرى, والله تعالى أعلم. فعلى كل المتأمل في ألفاظ الحديث يتبين أن هذا هو المراد, أنه ينال هذه الصلوات بهذه الشروط أو بهذا الشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام, ينال دعاء الملائكة إذا مكث في الموضع الذي صلى فيه, في مجلسه الذي صلى فيه. فهذا شرط ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وهناك شرط آخر وارد في الحديث وهو ثابت أيضا في الصحيحين, حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه, ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. إذن ينال دعاء الملائكة في هذه الأمور أن يبقى في مجلسه الذي صلى فيه, وأن لا يحدث حدثا وهو في ذلك المجلس, وألا يؤذي أحدا وهو في ذلك المجلس. والحدث هناك من أهل العلم من فسره بحدث اللسان الذي هو أذية اللسان، ومن أهل العلم من فسره بالحدث المعروف، ونعم وهو الريح. وهذا أظهر، نعم هذا أظهر، لأنه جاء في مسلم أن جاء في مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل وما الحدث، قال أن يفسو أو يضرط، صرح بذلك رضي الله عنه، فسر الحدث بلفظ صريح. فلا تفسير الصحابي رضي الله عنه وهو المتبادر للذهن من مسألة الحدث. أما ما يتعلق باللسان، بحدث اللسان الذي هو الألية، فهو قد قال في الحديث ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. فإذا حصل منه الحدث فإن الملائكة لا تدعو له بهذه الدعوات المباركات. وإذا ما حصل منه الأذى بقول أو بفعل، كذلك تركت الملائكة الدعاء له، سواء كانت الأذية بقول كالسب واللعن والغيبة والنميمة، وهكذا الحدث بالفعل كالضرب مثلا، وهكذا مما يدخل في الأذى الروائح الكريهة، كالذي يأكل الثوم والبصل ثم يدخل إلى المسجد ويصلي الجماعة، فإنه لا ينال هذه الكرامة في دعاء الملائكة لحصول الأذى منهم، أذى الريح، سواء كان الأذى أذى ريح أو كان أذى متعلق بالقول أو متعلق بالفعل، كل ذلك داخل في مسمى الأذى. فإذا حصل الحدث أو الأذى فإن الملائكة لا تدعوه لمن حصل منه ذلك. إذن لابد من هذه الشروط حتى ينال العبد دعاء الملائكة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة. كيف هو الحديث فسره؟ نعم فسره أبو هريرة بما ذكر، وإن حصلت منه بدعة فهذا فهي داخلة بقياس الأولى، تدخل بقياس الأولى. أي نعم، وهي أبي نعم يدخل في الحدث بقياس الأولى، وتدخل أيضا في الأذى، فإن الذي يحدث بدعة في دين الله عز وجل فإنه يؤذي، يحصل منه الأذى، نعم الأذى في هذه البدعة، وأذية البدعة أشد أنواع الأذية. فإذا حصلت منه بدعة كالذي مثلا ينتهي من صلاته ويأتي بشيء مبتدأ كالدعاء الجماعي مثلا، نعم كالدعاء الجماعي انتهى من الصلاة وقام يدعو دعاء جماعيا، فهذه بدعة من البدع وحدث. فمن أحدث بدعة فهو من باب أولى، فإن ما قام به أشد أنواع الحدث، أو من أشد أنواع الحدث، أشد من حدث الريح. وأيضا البدعة فيها أذية يتأذى منها رب العالمين سبحانه وتعالى، ويتأذى منها الملائكة، ويتأذى منها المؤمنون، فهي أذية شديدة. فالظاهر أنها تدخل بطريق الأولى. الحديث هو في صلاة الجماعة، لا النافل ما هي جماعة. نعم كيف؟ قلنا هذه هو قد قلنا نعم بالضم لا إيش ما بين القدمين الماشي كيف كذا ذكر بالضم ها يعني عكسناها ها كيف هي نعم الخطوة كيف نعم تفضل 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 يا ايش عندك يا اسماعيل بالضم الخطوة 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 يعني المسافة أيوة إذا بالضم الخطوة يعني المسافة المسافة الخطوة طيب ها كيف نحن عكسناها يعني طيب طيب إذا نحن عكسناها نعم كيف لا 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 يعني من حيث ما هو الماشي ها لا لا هذا نعم فيما يتعلق بدعاء الملائكة هو الأمر الذي ذكرناه ما دام صلى الذي نعم صلى فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه هذا فيما يتعلق بدعاء الملائكة تفضل إذا كان يعني من المساجد الموقوفة نعم يدخل في المسجد في مسمى المسجد إذا كان يعني من المساجد الموقوفة نعم وإن كان ما هو شرط نعم. ها يعني يجعله خاص تقصد بأصحاب الشركة مثلا نعم يعني يجعل تقصد لأصحاب السوق يعني مثلا مساجد الشركات مثلا مساجد الشركات يعني في لأصحاب الشركات ما يأتي شخص من الخارج المهم من المساجد الموقوفة مساجد موقوفة لله عز وجل وإن كان يعني يمنع منه أناس لبعض يعني المنع ما هو باعتبار من المسجد منع من دخول الشركة يعني مثلا أنت تكون مثلا تمنع من دخول مدينة أخرى بلدة أخرى وفيها مساجد لأمور أخرى ما هو قضية منع من المساجد وهذا المنع من دخول الشركة ما هو قضية منع من الصلاة في المساجد فهو مسجد من المساجد نعم نعم تفضل الذي ينتظر الصلاة هو الحديث فيه نعم ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه إذا توفرت الشروط المذكورة في الحديث ينال الأجر يعني ما لم يحصل منه الحدث أو تحصل منه الأذية نعم تفضل هذا الفضل في صلاة الفريضة، إذا جلس في موضع صلاة الفريضة. أما إذا انتقل إلى موضع آخر فأظهر الاحتمالين أنه لا ينال صلاة الملائكة، هذا أظهر الاحتمالين، وإن كان العلماء قد ذكروا احتمالين في الحديث، ومنهم ابن عبد البر رحمه الله عليه في الاستذكار ذكر الاحتمالين في الحديث، أنه وإن قام من مجلسه إلى موضع آخر لا ينال من الدعاء نفس الدعاء في المجلس الأول، لكن يكون أقل من ذلك. والاحتمال الآخر أنه لا يدعى له بالكلية، فذكر احتمالين، وإن كان كما قلنا أفضل احتمالين أنه لا يدعى له إذا قام من مجلسه، لأنه ظاهر الفاضل الحديث ما دام في مجلسه الذي صلى فينا. كيف هو وإيش يضرب الطلاب في مجلس الذي صلى فيه؟ ها هذا على حسب نعم على حسب يعني المقصد، إن كان من قبيل التأديب من غير تعدي ما في أذية، إذا كان من قبيل التأديب من غير تعدي ما يدخل في هذا، هذا إذا كان إذا فعل هذا في مجلسه الذي صلى فيه. نعم لا ما في شغل ولا كيف، لأن نقرأ ولا نترك كيف غير الأسئلة.